قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم معاشر المشاهدين والمشاهدات، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل أثناء الحلقة لنجيب عليها. وحتى ترد علينا اتصالاتكم من الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة الآن، أبدأ بالإجابة عن بعض ما تبقى من أسئلتكم في حلقة الأسبوع الماضي. يقول السائل: عندي قطعة أرض اشتريتها من أجل البناء عليها لنفسي ولأولادي، وعندي قطعة أخرى اشتريتها من أجل التجارة والبيع والربح، فهل أدفع زكاة القطعتين أم أدفع زكاة قطعة واحدة؟ هذا سؤال جيد أيها الأحبة الكرام. والمعتمد المقرر عند أهل العلم أن الأرض التي خصصها الإنسان للبناء عليها لنفسه ولأولاده، أو البيت الذي خصصه الإنسان ليسكن فيه هو وأولاده، فإن هذا البيت وهذه الأرض لا زكاة فيها. أما الأرض الأخرى التي اشتراها أو البيت الذي اشتراه للاستثمار والبيع والتجارة والربح، فإن هذه الأرض الثانية عرض من عروض التجارة، وفيها حينئذ الزكاة. فإذا حدد العبد لنفسه رأس الحول أو حدد بموعد شراء قطعة الأرض رأس الحول لها، يعني اشتراها في رمضان فحولها رمضان الثاني إن شاء الله، اشتراها في شهر شوال، إذن يحسب حولها في شوال الذي بعده. فإذا جاء رأس الحول وهو الشرط الأول من شروط وجوب زكاة التجارة، إذا جاء رأس الحول قوم هذه الأرض بالسعر الذي تساويه في رأس الحول، يعني هيحسبها في رمضان 1431 مثلا، فينظر كم تساوي هذه الأرض الآن، 100,000، 200، أكثر أقل. فإذا بلغ قيمة الأرض ما يساوي نصابا فأكثر فقد وجب فيها الزكاة حينئذ بنسبة ربع العشر، وهو نسميه بالحساب المئوي 2.5%، أو ببساطة في كل 1025. إذن الأرض الأولى التي خصصتها لتبني عليها بيتا لنفسك ولأولادك هذه لا زكاة فيها، أما القطعة الأخرى التي اشتريتها من أجل التجارة والاستثمار والبيع والربح فإن فيها الزكاة عند رأس الحول، تقوم بسعر السوق في هذا الوقت، وتدفع عن كل 1025 إذا كان قيمة الأرض تبلغ نصابا فأكثر، والنصاب ما يقارب 20,000. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
إن شاء الله بركاته.
تفضل يا أخ علي.
أهلا مولاني.
تفضل حبيبي. تفضل يا حبيبي.
ازيك يا مولاني؟
الله يبارك فيك.
هو مولانا السمسرة؟
السمسرة
يا مولانا في الأراضي دي.
أيوة. طيب الاتصال انقطع والسؤال وصل، بارك الله فيك يا أخ علي، سؤاله وصل على رغم من انقطاع الاتصال. أخونا علي أيها الأحبة الكرام يسأل عن السمسرة في تجارة الأراضي والشقق السكنية والمباني والمحلات والأجهزة وغير ذلك. السمسرة هو أجر مقطوع يأخذه الوسيط الذي يكون بين البائع وبين المشتري. طيب ناخذ الاتصال وبعدين نكمل سؤال الأخ علي. السلام عليكم. أم محمد بلجيكا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم محمد.
لي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
بارك الله فيكم قبل كل شيء.
الله يكرمك.
أنا في نقاش يا أخي يا سيدي الشيخ مع أخي، نحن هنا في المهجر بلاد المهجر. نعم. وفي نقاش مع نقطة نظرة فجأة، هو يقول على أنه هو يصلي، يقول أنه إذا نظر إلى امرأة أجنبية في الشارع أو أثناء عمله فهو ينظر لها نظرة فجأة فقط، ينظر إليها من رأسها إلى رجليها، ينظر كل جسمها كل المحاسن في لحظة واحدة ثم يغض بصره. فليسني سيخ؟
أيوة معك.
يعني يحدد النظر ثم يغض بصره، ينظر إلى من كعبها إلى رأسها كلها.
نعم.
ثم يغض بصره أثناء ذلك. ما النصيحة في هذا؟ هل هذا حلال أو حرام؟
طيب.
ثم ما رأيك في الرجل أو المرأة؟ نحن نعرف هدانا الله أن مد اليد إلى الرجل الأجنبي وكذلك الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام.
نعم.
كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى.
نعم.
هناك أشخاص يا شيخ رجال يمدون أيديهم إلى النساء لكي لا يفرضنا تلك النساء أجنبيات أو من عائلات من العائلات لديهن.
نعم.
لكي لا تفق يعني يتقلقنا تلك النساء.
نعم.
نصيحة في ذلك الشيخ كذلك، وامرأة شربت في رمضان.
أيوة.
بملء إرادتها لأن جاءها العطش أثناء العمل.
نعم.
ماذا علي أن تعمل يا شيخ؟
حاضر. بارك الله فيك أم محمد. طيب نرجع لسؤال الأخ علي. السمسرة هي أجرة يأخذها وسيط ما بين البائع من ناحية والمشتري من ناحية أخرى، يعني هو يؤلف ما بين البائع والمشتري ويوفق ما بين البائع والمشتري ويعطى نظير هذا أجرة معلومة. السمسرة شيء مباح وأجرها مباح إذا كان هذا السمسار يتقي الله عز وجل ولا يكذب ولا يدلس، وإذا اتفق عليها مسبقا لئلا يقع هناك خلاف بينه وبين البائع أو خلاف بينه وبين المشتري. فالسمسار لابد أن يتقي الله عز وجل ويؤلف بالحسنى ويوفق بالحسنى بين البائع والمشتري، لا يكذب على هذا ولا يكذب على هذا، لا يدلس على هذا ولا يدلس على هذا، فإن كان أمينا متقيا لربه تبارك وتعالى صادقا في توفيقه بين البائع والمشتري وصادقا في تقدير قيمة السلعة المباعة فإنما يعطى من أجر في هذه الحالة، فهو مباح ولا شيء فيه. وهذا الذي أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم محمد من بلجيكا، بارك الله فيك أم محمد وحياكم الله أنت وإخوانك وأخواتك في أرض الغربة، هي تقول في أرض المهجر، والصحيح أنها في أرض السفر أو في أرض الغربة، لأن الهجرة يا أم محمد يا أم محمد لا تكون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، إنما تكون العكس، الهجرة تكون من ديار الكفار إلى ديار المسلمين، لكن ما أنتم فيه الآن هو سفر أو غربة أو اغتراب وليس مهجرا أو هجرة، هذا يعني من باب تصويب المعنى الذي ذكرتيه يا أم محمد بارك الله فيك. هي تقول إنه الرجل يعني ترجو النصيحة في رجل يعيش طبعا في مجتمع الغرب، وإذا كان في الشارع ومرت عليه امرأة فإنه ينظر إليها نظرة كاملة شاملة مرة واحدة ثم بعد ذلك يغض بصره، فهي ترجو لمثل هذا الرجل النصيحة. لا شك أنه رجل مخطئ مخطئ مخطئ، لأن النظر إلى العورات حرام. الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولعل هذا الرجل لبس عليه بالأثر الذي يتداوله بعض الناس، الأولى لك والثانية عليك. فأولا هذا الأثر حوله كلام من أهل العلم لا يثبت، ثانيا على فرض ثبوته فإن قوله الأولى لك ما لم تكن عمدا، ما لم تكن نظرة متعمدة، لأن الحديث الوارد عن علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة وهي التي لا يتعمدها الإنسان، إنما هو يمر في طريقه فقطع طريقه أو طريق بصره امرأة متبرجة فبالطبع بصره سيقع عليها حتما لا محالة، فهي تسمى بنظرة الفجأة. فالنبي سأل علي رضي الله، فعلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، يعني فورا لا تثني النظرة أبدا ولا تديم النظرة إنما اصرف بصرك. فيقال لهذا الرجل اتق الله عز وجل في أعراض الناس، واتق الله أولا في دينك، فإن الله عز وجل أدب أهل الإيمان بهذا الأدب الجليل ألا وهو أدب غض البصر. ولا يمكن للعبد أن يتمكن من حفظ فرجه ما لم يحفظ بصره، ولذلك قال الله عز وجل قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فبدأ بالوسيلة التي توقع في المحظور ألا وهي النظر، وكما قال القائل النظرة سهم من سهام إبليس يسلطه على قلب العبد فيهلكه، وكما قال شاعرنا الحبيب نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي إخواننا وأخواتنا وأن يؤدبنا بهذا الأدب القرآني ألا وهو أدب غض البصر، سواء كان من الرجل تجاه المرأة أو من المرأة تجاه الرجل، والأدب في الجنسين سواء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل أيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أختنا أم محمد بارك الله فيها تسأل عن مصافحة النساء، مصافحة الرجال للنساء ومصافحة النساء للرجال أجنبيات وغير أجنبيات. الصحيح يا أختنا الكريمة أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تصافح رجلا أجنبيا لا يحل لها، إنما الذي يحلون للرجل هم محارمه، والذين يحلون للمرأة هم محارمها، فمحارم الرجل مثل أمه وأخته وعمته وخالته وجدته وابنته وزوجته، ومحارم المرأة أبوها وأخوها وعمها وخالها وجدها وزوجها وحماها، هؤلاء هم المحارم للمرأة، والآخرون هم المحارم للرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط عليه صلوات الله وسلامه، فهو قدوتنا وهو أسوتنا وهو معلمنا عليه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة أجنبية لا تحل له أبدا عليه صلوات الله وسلامه. ولما كانت النساء تأتيه لبيعته عليه صلوات الله وسلامه لا يفعل معهن كما كان يفعل مع الرجال، فيعقد يده بيده أن يصافح النبي الرجل الذي أتى لبيعته، كان يفعل هذا مع الرجال، لكن مع النساء كان يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعتكن كلاما، ويشير إليهن ألا تمد المرأة يدها للرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول مدام ليس هناك ريبة وليس هناك شك وهو كأخوها وهي كأخته فما المانع؟ نقول وهل هناك أزكى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أزكى من قلوب الصحابة الكرام وأطهر من قلوب الصحابيات الكريمات؟ ومع ذلك كان هذا هو الأدب الذي أدب الله به المسلمين والمسلمات على حد سواء، فلنتقي الله عز وجل في ديننا وفي أنفسنا، ولنتأسى في ذلك بحبيبنا ونبينا عليه صلوات الله وسلامه. أيضا أختنا أم محمد بارك الله فيها من بلجيكا كانت تسأل عن امرأة مسلمة كانت صائمة في رمضان واشتد بها العطش جدا حتى شربت ماء عامدة متعمدة، وهي تسأل ماذا عليها أن تفعل في هذا اليوم. الشرب الطعام والشراب من المفطرات المعلومة من الدين بالضرورة، والصوم إمساك عن المفطرات أي عن الطعام والشراب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب أكمل يا أم محمد ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد اتفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال.
اتفضلي بس ارفعي صوتك يا أم محمد.
أنا زوجي يعني حالته المادية كويسة خالص، وبخيل على أولاده يعني، وضغط علينا في المصاريف، وطبعا عنده علاقات نسائية كثيرة يعني.
نعم.
يعني حتى هو يعني وضح لي بالكلام ده، هو ما بي يعني مش بيزني، بس بيتكلم عن طريق التلفون ومع النساء كثيرة ومضيع فلوسه كلها، والحين عايزني أبيع بيت الأولاد يعني اللي ساكنين فيه أنا والأولاد، فأنا رفضت. فعايز أعرف الإجابة على الكلام ده بالله عليك.
هو بيت الأولاد ده بتاعهم؟
البيت بتاعهم هو اللي هم ساكنين فيه.
آه.
هو شغال برا في دولة عربية برا، وأنا طبعا أنا عايشة مع الأولاد يعني.
نعم.
يعني هو في مكان وأنا في مكان 10 سنين يعني دلوقتي.
أي نعم. وهو عايز يبيع البيت اللي الأولاد مقيمين فيه.
أيوه نعم.
طب والولاد هيقيموا فين؟
ما أعرفش، لأنه دخل في ديون وقروض ربوية.
أيوه.
يعني بسبب النساء والكلام في التلفونات والعلاقات اللي هو عاملها يعني.
أيوه نعم نعم.
نعم.
ماشي يا أم محمد، بارك الله فيك وأعانك الله. خلونا مع الأول مع أختنا أم محمد من بلجيكا. هذه المرأة الصائمة لما اشتد بها العطش شربت في نهار رمضان، ونحن نعلم أن الطعام والشراب من المفطرات كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي فقد فسد صيام هذا اليوم يا أم محمد، وعليها قضاء هذا اليوم بعد رمضان. أما كونها آثمة لأنها شربت، فأقول إذا كانت شربت بسبب أنها اشتد بها عطشها وقاربت على يعني التعب والضرر ولم تتحمل هذا العطش الزائد فأنقذت نفسها بهذا الشرب، فإنه لا إثم عليها إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب في اتصال، السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. طيب إذن هذه المرأة ليس عليها إثم ولا وزر، إنما عليها أن تقضي هذا اليوم يوما واحدا بعد رمضان إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم محمد من مصر، بارك الله فيك يا أم محمد وأعانك الله عز وجل، وأنت وأولادك في ابتلاء، وهذا الابتلاء متمثل في أن الزوج كان ميسور الحال ما شاء الله وسع الله عز وجل عليه، لكن هذا الرجل ضيق على نفسه وضيع نعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه، ولم يحفظ هذه النعم، لأن حفظ النعمة إذا وسع الله بها على العبد أيها الأحبة الكرام مرهون بحسن شكر العبد لهذه النعمة، والله تبارك وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكران النعمة الذي يحفظ العبد به نعمة الله عليه هو أولا أن يحسن حمد المنعم تبارك وتعالى وأن يحسن شكره، الأمر الثاني هو أن يستعمل النعمة في مرضات المنعم تبارك وتعالى، في طاعة المنعم تبارك وتعالى، ثالثا أن يؤدي حق الله عز وجل في هذه النعمة من زكاة مفروضة أو صدقات مستحبة. أما أخونا هدانا الله عز وجل وإياه، فإنه ضيع هذه النعم عن طريق العلاقات النسائية التي فيها انتهاك للأعراض ومعصية الله تبارك وتعالى من ناحية، وبالقروض الربوية من ناحية أخرى، وكلا الأمرين حرام. حرام أن تنتهك أعراض الناس، فأنت لا ترضى لأحد أن يعتدي على أعراضك سواء كان زوجتك أو بناتك، وكذلك القروض الربوية أنت تعلم أنها محرمة وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويكفينا هذه الآية، فما بالك بالآية الأخرى التي يقول ربنا تبارك وتعالى فيها يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق يهلك يفسد يضيع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن هذه المرأة ابتلاها زوجها بأنه طلب منها أن تبيع البيت الذي تقيم فيه هي وأولادها، لأنه يريد مالا، يريد سيولة، يريد أن ينقذ نفسه من الورطات التي تورط فيها بسبب القروض أو أنه يواصل هوايته السيئة في ملاعبة النساء والعياذ بالله وما شابه ذلك. وهي تسأل هل تطيعه في هذا الأمر؟ لا تطيعه طبعا يا أم محمد، لا تطيع هذا الزوج البخيل الذي لم يحفظ نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لا تطيعيه في بيع هذا البيت الذي تسكنين فيه أنت وأولادك، لأن هذا سيعرضك أنت والأولاد إلى الضياع وإلى التشرد. فأين تسكنون وأين تقيمون؟ ساعتها سيقول سآخذ مبلغ بيع المنزل وأستأجر لكم شقة صغيرة وببقية المبلغ أسدد الديون. أقول لا تتورطي هذه الورطة يا أم محمد. لي معك كلمة يسيرة لكن بعد هذا الاتصال. طيب فيقول هو الزوج يريد أن يستعمل فارق سعر البيع واستئجار شقة صغيرة للأولاد في أن إما أن يسدد ديونه إن صدق، وإما أن يواصل هواياته النسائية المحرمة من طريق آخر، وأنت ستدفعين الضريبة أنت والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا المال إذا بيع به البيت فإن هذا المال سيسيء الزوج استعماله، إما بمواصلة المتع المحرمة وإما بالنفقة على القروض الربوية، وكلاهما محرم. فاستعيني بالله واصبري يا أم محمد، ولا تطيعي الزوج لا أنت ولا الأولاد. أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ أولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ترد علينا أيضا اتصالاتكم أيها الأحبة الكرام مما تبقى معنا من أسئلة الحلقة الماضية. السؤال يقول هل المسلم يشرع له أن يبدأ الدعاء لوالديه ولمن له فضل أو حق عليه قبل أن يبدأ الدعاء لنفسه هو؟ أقول وبالله التوفيق هذا الفعل غير مشروع. إيه هو؟ أن يبدأ المسلم الدعاء لوالديه أو لإخوانه أو لأخواته أو لشيوخه ولا يبدأ الدعاء لنفسه. الصحيح أن يبدأ الدعاء لنفسه أولا ثم يثني بعد ذلك بالدعاء لمن شاء، سواء كذا هدي الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال الله عز وجل على لسان نبي الله إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فتأمل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأيضا في دعاء آخر يقول الله عز وجل على لسان النبي الله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فبدأ إبراهيم الدعاء لنفسه ثم ثنى بالدعاء لبنيه ألا يعبدوا الأصنام. وكذلك هذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بنفسه هو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أمر الله نبيه عليه صلوات الله وسلامه أن يبدأ الدعاء والاستغفار لنفسه أولا. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبيه أن يبدأ الاستغفار لنفسه الأول، أولا لنفسه ثم يثني بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. كل هذا يدل على أن المشروع والمستحب أن يبدأ الإنسان الدعاء لنفسه أولا ثم يثني بعد ذلك بالدعاء لمن شاء من أهل الإيمان أو من أهل الفضل وما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يقول: ما حكم رضاع الكبير وما هو الراجح في هذه المسألة؟ ما حكم رضاع الكبير وما هو الراجح في هذه المسألة؟ طبعا الرضاع الكبير من المسائل التي كثر النقاش والخلاف حولها قديما وحديثا على حد سواء، لكن الصواب أنه لا يجوز إرضاع الكبير، وأنه لو وقعت هذه الرضاعة فإنها لا تنشر الحرمة، يعني ستكون رضاعة غير مؤثرة لا ينبني عليها حرمة، وهذا مذهب جمهور فقهاء المسلمين أو مذهب جماهير فقهاء المسلمين أن رضاع الكبير لا يجوز، وأنه إن وقع فعلا فإنه لا يؤثر ولا ينشر الحرمة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجعل الله تبارك وتعالى الرضاعة التي تنبني عليها الأحكام هي ما كانت في الحولين، أما الرضاعة التي لا تكون في الحولين فإنها رضاعة غير مؤثرة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. ما فتق الأمعاء اللي هو الرضاع المشبع وكان في الحولين، أي في الحولين الأوليين من عمر الطفل، أما ما زاد عن الحولين فإنها ليست رضاعة مؤثرة وليست رضاعة تحرم ولا ينبني عليها أحكام، وهذا هو المعتمد عند جماهير فقهاء المسلمين. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة التي وردت في صحيح مسلم فإن جمهور الفقهاء يقولون أنها واقعة عين لا عموم لها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يقول: هل تدفع الزكاة لإخواني وأخواتي الصغار لأن والدهم متوفى وليس لهم دخل يعيشون منه؟ هذا سؤال طيب، لكني أقول: الإخوة والأخوات الفقراء الذين يحتاجون إلى ما ينفق عليهم فإن نفقتهم واجبة على الأغنياء من أقربائهم الأقرب فالأقرب. الإخوة والأخوات الفقراء الذين لا دخل لهم نفقتهم لازمة وواجبة في حق الغني القريب منهم، قريبهم الغني هو الذي ينفق عليهم، في هذا المقام أخوهم، فأخوهم هو الذي ينفق عليهم، يجب عليك نفقة لإخوانك وأخواتك ما داموا فقراء لا دخل لهم ولا مال. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل من تجب عليك نفقتهم لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنك لو أعطيت من زكاة مالك من تجب عليك نفقتهم فكأنما أعطيت نفسك، كنت تنفق عليهم 1000 فلو أعطيتهم 500 من الزكاة معنى ذلك أنك وفرت من 1500 لنفسك، فكل من تجب عليك نفقتهم لا يجوز أن تعطيهم من زكاة المال أبدا. ومن تجب عليك نفقتهم هم الزوجة والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات إذا كانوا صغارا فقراء غير مكتسبين لا دخل لهم ولا مال، ففي هذه الحالة تجب عليك نفقتهم ولا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك شيئا. آخر سؤال معانا، توفي شخص وعليه دين وليس من تركته شيء يسدده وأهله لا يستطيعون سداده، فهل يقضى هذا الدين من مال الزكاة؟ أقول أيها الأحبة الكرام، قضاء الدين عن الميت من القربات ومن المعروف ومن الإحسان الذي يقدم لهذا الميت فكاكا لرقبته من حساب الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول العهد إذا قدم إليه أحد ليصلي عليه سأل هل عليه دين، فإن قيل نعم عليه دين ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. ويأتيه الصحابي فيتحمل دين هذا الميت الذي ليس أحد يدفع أو يسدد عنه ماله دينه، فيرضى بذلك النبي ويقر هذا الصحابي على قضاء دين الميت ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في آخر عهد الإسلام وسع الله عز وجل على رسوله لم يعد يسأل هذا السؤال، إنما كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا يعني أولاد لا نفقة لهم فإلي وعلي، فكان يسدد مال الميت غير القادر على سداد الدين من تركته أو من أقربائه ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يقضى من مال الزكاة ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنهم أجازوا أن يقضى دين الميت الذي لا سداد له من تركته أو من أقربائه من مال الزكاة. وحجتهم في ذلك أنه لو كان غارما حيا لقضي دينه من الزكاة، فمن باب أولى إذا كان غارما وهو ميت، والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين، فنص على أن الغارمين من أصحاب أنصبة الزكاة أمواتا كانوا أو أحياء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. شكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، والشكر موصول لفريق العمل ولمخرج هذا اللقاء جعل الله هذا في موازين حسناتهم. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.